بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثالث من مجالس مذاكرة كتاب المنتقى لابن الجارود في أبواب المناسك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال لبيك اللهم لبيك قال إنما الخير خير الآخرة. هذا الحديث في بيان فضل يوم عرفة، ولا شك أنه جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذا اليوم، وأنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الخير خير الآخرة، يعني إنما الخير والفوز لمن يفوز في هذا اليوم، في يوم عرفة، بالعتق من النار. وقال عن علي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف بعرفة فوقف فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غابت الشمس، كما مضى معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الناس وعرفة كلها موقف، يعني الإنسان للإنسان أن يقف في أي موضع من مواضع عرفة. وجاء في أحد الروايات وارفعوا عن بطن عرنة، بطن عرنة ليس من عرفة. قال ثم أفاض حين غابت الشمس، أي إن الإنسان ينتظر حتى غياب الشمس ثم يخرج من عرفة. لو خرج الإنسان قبل غروب الشمس فهل وقوفه بعرفة صحيح؟ نعم، وقوفه بعرفة صحيح، ولكن حصل الخلاف هل عليه فدية أو لا، هل عليه فدية أو لا. فذهب بعض أهل العلم أن عليه الفدية، وهذا قول أكثر وهو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقته بتوقيت معين، فالإنسان يلتزم وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين وينتظر غروب الشمس حتى يخرج. فلو خرج الإنسان قبل الغروب يكون أتى بالركن ولكنه أخل بالواجب، أخل بالواجب وهو البقاء إلى غروب الشمس، والإخلال بواجب من واجبات الحج يكون فيه فدية. ثم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة في ضعفة أهله. متى ينصرف الإنسان من مزدلفة؟ متى ينصرف الإنسان من مزدلفة؟ لا شك أن هناك ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن للجميع أن ينصرفوا عند منتصف الليل، أن للجميع الانصراف عند منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء وللنساء أن يخرجوا بعد منتصف الليل، وخرجت أسماء بعد غياب القمر. والقول الثاني أن الخروج من عرفة بعد منتصف الليل خاص بالضعفاء ومن يتبعهم، ومن يتبعهم، يعني النساء لهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل، وإذا كان الرجل مسؤولا عن مجموعة من النساء فهو تبع يخرج معهم بعد منتصف الليل. والقول الثالث في المسألة أن الإنسان لا يخرج إلا بعد صلاة الفجر، إلا بعد صلاة الفجر. وهؤلاء استدلوا بحديث عروة ابن المضرس أنه قال وصلى معنا، وصلى معنا أي صلى معنا بجمع، صلى معنا صلاة الفجر في مزدلفة. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشرع للإنسان الخروج من مزدلفة إلا بعد صلاة الفجر، إلا اللهم من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ومن الضعفة. وهذا يدل على أن الإنسان يمكث في مزدلفة إلى طلوع الفجر، إلى الفجر، إلا إذا كان معه الضعفة. وهناك أقوال، قول في مذهب الإمام مالك أنه بقدر حط الرحال، يعني فقط مجرد حط الرحال له أن ينصرف من مزدلفة، لكن الأحاديث تجلي هذه المسألة، وأن الإنسان لا ينصرف إلا مع صلاة الفجر، إلا إذا كان من ذوي الحاجات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته، يعني في يوم النحر في رمي جمرة العقبة، هات التقط، فلقطت له حصيات نحو من حصى الخذ، طلب منه أن يلتقط حصيات ليرمي جمرة العقبة. وهذا فيه دليل على أن الإنسان له أن يلتقط الحصى وهو في طريقه بالقرب من جمرة العقبة، وليس عليه أن يشتغل بالليل بجمع الحصى كما يفعل الناس في مزدلفة في الليل. قال فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصيات الخذ، قال العلماء بين الحمص والبندق، يعني حصى الخذ، وقال بعض العلماء أمثال البعر الصغيرة، بعر الغنم. فلا يبالغ الإنسان كما يفعل بعض من يجهل هذه الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو، وهذا يعني من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أن حذر من هذا الأمر، ووقع بعد ذلك وهو مشاهد من حال الناس. قال فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وفي بعض الروايات إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال في الحديث الذي بعده أنه سمع جابر أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. وهنا طبعا رواية أبو الزبير عن جابر إذا صرح بالسماع فهي محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، معروف أن الزبير مدلس، فإذا صرح بالسماع فمحمول على الاتصال. فهنا هذا الحديث في ذكر وقت الرمي، متى يرمي الإنسان الجمرات، فذكر الرمي في يوم النحر، الرمي في يوم النحر أنه يكون في وقت الضحى، في وقت الضحى. وأما في بقية الأيام، أيام التشريق، فيكون بعد الزوال، يكون بعد الزوال. قال وأما بعد ذلك، يعني بقية الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال. وجاء عن بعض أئمة الشافعية من المتأخرين كالرافعي وغيره، يعني الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال، ولكن الأصل الرمي بعد الزوال لتحري النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي بعض الفترات يعني أفتى بعض أهل العلم بجواز الرمي قبل الزوال لما حصلت المهلكة للناس. وأما والحال الآن فيه تيسير في قضية الرمي، فإن الأصل أن يلتزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرموا بعد الزوال في أيام التشريق. قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره، البيت عن يساره، وعرف عن يمينه، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا إشارة للهيئة كيف يكون عند رمي جمرة العقبة. قال يجعل الكعبة عن يساره وعرفات عن يمينه، يجعل الكعبة عن يساره وعرفات عن يمينه، ويكون عن أمامه الجمرة ثم يرميها بسبع حصيات. وهذه الأحاديث كلها في يعني تفصيل فقه الرمي، وهذا الرمي لا شك أن فيه تفاصيل كثيرة، أن الإنسان يرميها حصيات متتاليات ويرميها رميا ولا يضعها وضعا، ولا ينبغي، لا يصح بحال من الأحوال أن يرميها كلها دفعة واحدة وإلا عدة واحدة، لها تفاصيل كثيرة جدا. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا في مسألة قطع التلبية، متى تنقطع التلبية؟ الإنسان في العمرة إذا كان متمتع حصل خلاف بين العلماء متى يقطع التلبية، فذهب بعض العلم أنه يقطع التلبية عند رؤية البيت، عند رؤية البيت، وقيل عند رؤية عريش مكة يعني رؤية البنيان، وقيل عند الشروع في الطواف، عند الشروع في الطواف. هذه ثلاثة أقوال، والقول أنه عند الشروع في الطواف أو عند الإشارة إلى الحجر الأسود هذا هو الأقرب، لأنه جاء فيه نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع عندما رأى الحجر الأسود. وأما في الحج فإن الإنسان يبدأ التلبية من يوم التروية حتى يوم النحر عند رمي جمرة العقبة، فإن الإنسان يقطع التلبية. قال بعد ذلك عن أبي بكر سمع أباه يحدث عن أبي البداح عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرعاء لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد يعني في أيام التشريق، للرعاء أن يؤخروا رمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، يعني في أول يوم من أيام التشريق لا يرمون إذا انشغلوا، هذا بسبب انشغالهم. رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا بين رمي يومين في يوم واحد. قال أيضا الحديث الآخر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما في الأول أو الثاني. قال مالك ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر، يعني أما يرمون في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، هذا جمع الرمي في أيام التشريق. قال عن أبي الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنه، وهذا في ما يجزئ في الهدي، الشاة الغنم تجزئ عن واحد، والبقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة تجزئ عن سبعة أيضا. جاء في بعض الروايات أنها تجزئ عن عشرة، لكن الرواية ضعيفة لا تصح. فالرواية الصحيحة أنها تجزئ عن سبعة، أن يشترك سبعة في بقرة واحدة أو يشترك سبعة في بدنة واحدة، مثل الأضاحي تماما. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعتها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. هذا إشارة إلى الأجناس، إلى الأجناس التي تكون في الهدي. الهدي حكمه كحكم الأضاحي تماما. الأضاحي من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، كذلك الهدي ينبغي أن يكون من بهيمة الأنعام، يعني من الغنم والبقر والبدن، يعني من الأصناف الثلاث. فذكر البقر هنا يدلل على أنها من ضمن الهدي، يعني الإنسان مخير أن يذبح من البقر أو من البدن أو من الأغنام. قال عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء رضي الله عنه فقلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان يكره من الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجوزنا، يعني يشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأربع وهو يقول: أنا يدي أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم، للتوضيح يقول: أربع لا يجوزنا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلفها، والكسيرة التي لا تنقي. قال: قلت: أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن أو في القرن. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. فهذا سؤال لما لا يجوز من الأضاحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العيوب، يعني شروط الأضاحي عند العلماء ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تكون في السن المعتبرة، والشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب. فهذه العيوب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني التي لا ترى فقدت عينا واحدة، قال: والمريضة البين مرضها، مرض بين واضح، أما الأمراض المعتادة اليسيرة التي لا تؤثر على الطعام ويعني المشي فهذه لا تضر، والعرجاء البين ضلفها التي يبين فيها العرج في المشي، والكسيرة التي لا تنقي يعني الضعيفة الهزيلة. قال: قلت: أكره أن يكون في السن نقص أو في الأذن أو في القرن كما يسأل بعض الناس، وهذا ذكره العلماء في الأمور المكروهة إذا كانت مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن ولكنها تجزئ. قال بعد ذلك أن علي رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم لحومها وجلودها وأن لا يعطي في جزارتها منها شيئا. في الحديث الذي بعده: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلالها، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وهذا الحكم يعني من فقه هذا الحديث والذي بعده، وهو حكم مشترك بين الأضاحي وبين الهدي، أن الجزار لا يعطى أجر ما قام به من الأضحية أو من الهدي، وإنما يعطى من مبلغ مستقل، من مبلغ مستقل. يعني لو اتفق رجل مع الجزار قال: تنحر لي وتذبح لي وأعطيك الرجل قيمة عملك، فهذا لا يجوز، وإنما يعطيه مبلغ مستقل، لأن هذه تقسيمتها معروفة، يعني الأضاحي تقسيمتها ثلاثية وهذه كذلك تقسم بنفس الطريقة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قال بشق رأسه الأيمن فأعطاه أبا طلحة، ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التيامن، على التيامن، وأنه في الحلق كان يأمر الحالق أن يحلق الشق الأيمن من رأسه ثم الشق الأيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، ومنه هذا الحلق، وأيضا فيه البركة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يقتتلون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحلق الشعر، فكان الصحابة يقتسمون شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال يرحم الله المحلقين، قال والمقصرين؟ قال والمقصرين. وهذا فيه ما هو الأفضل في حلاق الشعر، هل أن يحلق الإنسان أو أن يقصر شعره؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وهذا يدل على فضل التحليق، وأنه مقدم في النسك طبعا مقدم على التقصير بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت حلق الشعر في النسك بعدما سمعت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعدما رمى جمرة العقبة الكبرى وذهب فطاف طواف الإفاضة ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وهذه هي السنة. قال نافع فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك، إذا استطاع الإنسان أن يفعل ذلك. يعني هذه الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، رمى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمرة العقبة، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حلق شعره، ثم طاف، ثم سعى، هذه الخمسة مرتبة في يوم النحر السنة أن يأتي بها الإنسان، ولكن إن قدم أو أخر بينها ولم يستطع فله ذلك، كما سوف يأتي في ذكر الأحاديث في رفع الحرج عمن قدم وأخر بين هذه الخمس في هذا اليوم. والآن يعني بسبب كثرة الزحام وصعوبة المواصلات قد يصعب أن يصل الإنسان صلاة الظهر في منى، أن يصلي صلاة الظهر بمنى، بل القليل من يصل لصلاة الظهر هناك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ذبحت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج. فسأله آخر فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. قال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وهذا كما أشرنا أن التقديم والتأخير بين الأفعال الخمسة في هذا اليوم لا حرج فيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته بميناء، فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل النحر فحلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. قال وجاءه آخر فقال يا رسول الله إني كنت أظن الحلق قبل الرمي فحلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدمه رجل وأخره إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من التيسير في هذه الشريعة، لكن وفق هذه النصوص، وفق هذه النصوص وفي هذه الحدود، لا يتجاوز مثل هذا الأمر ويكون مدعاة إلى التساهل. والإنسان ينظر أن التقديم والتأخير فقط بين هذه الأمور الخمسة هي التي وسع فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل الزحام وحتى لا يحصل الضيق على الناس. فجاء بعض المفتين وتوسع في المسألة وجعل قاعدة افعل ولا حرج في سائر أيام الحج حتى في ترك الواجبات وربما في بعض الأركان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال ما كنت أحسب, وذكر الحديث. قال أبو محمد وفيه عن أبي بكر ونبيط بن شريط وابن عمر رضي الله عنهما, يعني في ذكر التقديم والتأخير, يعني نفس الحديث السابق أنه قال له افعل ولا حرج. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له, يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم لذوي الحاجة كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبات في أيام التشريق بمنى. والأصل يعني الواجب أن الإنسان يبيت أغلب الليل في منى ثم له بعد ذلك أن ينصرف إلى مكة, إلا هنا ترخيص من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, ومع أبي بكر ركعتين, ومع عمر ركعتين, ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته, ثم أتمها عثمان رضي الله عنه. هذا الأصل في الصلاة في منى أنها تكون قصرا كل صلاة في وقتها, قصرا كل صلاة في وقتها. وحصل خلاف بين أهل العلم هل هذا القصر إنما هو مختص بالنسك وحكم خاص بالنسك أم له علاقة بالسفر, فذهب أهل العلم أن الحكم يرجع إلى النسك, أن الحكم يرجع إلى النسك وليس إلى قضية السفر. فأهل مكة مع أنهم كانوا ليسوا على سفر لما جاءوا إلى منى ومع ذلك كانوا يقصرون هذه الصلاة, فدل أنها من النسك وليس القصد بها قصر الصلاة في السفر. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع فمكث بمنى الليالي أيام التشريق يرمي إذا زالت الشمس. وهذا ذكرناه أن الرمي في أيام التشريق يكون بعد الزوال إذا زالت الشمس, كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيام ويتضرع ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. هذا من السنة أن الإنسان يرمي الجمرة الأولى ثم يتقدم قليلا عن اليمين ثم يدعو ثم يرمي الجمرة الثانية ثم يتقدم عن اليسار قليلا ثم يدعو ثم يرمي الجمرة الثالثة ثم ينصرف. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. هل يشرع للإنسان في أيام التشريق أن يخرج إلى الحرم فيطوف؟ نعم له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه لم يكن يعني يترك الصلوات فيصليها هناك كاملة, يعني صلى بمنى صلاة العشاء ثم ذهب إلى الحرم فطاف ورجع فطاف ورجع. فيشرع للإنسان أن يخرج في أيام التشريق إلى الكعبة ويطوف ثم يرجع مع الليل ليكون المبيت في منى, لأن المبيت في منى في أيام التشريق من الواجبات. عن عبد العزيز بن رفيع قال قلت لأنس رضي الله عنه حدثني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. هذه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في يوم التروية في اليوم الثامن في منى، وهذه السنة وهذا الذي عليه الجمهور. وأورد البعض فعل عائشة أنها كانت تذهب من الليل، وأهل العلم قالوا ربما شغلها أمر، ربما شغلها أمر، وإلا فالأصل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج من الضحى ويصلي صلاة الظهر في اليوم الثامن يوم التروية في منى. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. هنا الإشارة إلى وجوب طواف الوداع، طواف الوداع، فبعض الناس كان ينصرف ولا يدري هذا الحكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر العهد يكون بالبيت الطواف، يعني آخر ما يفعله الإنسان قبل أن يخرج من مكة طواف الوداع، وهي من الواجبات. وللإنسان كما ذكر العلماء أن يؤخر طواف الإفاضة فيجمعه مع طواف الوداع، ولكن لو أتى بكل طواف على وجهه هو السنة وحظي بالأجور المختلفة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت إنها حاضت بعدما أفاضت. قال فلا إذن، يعني إذا جاء الحيض بعد طواف الإفاضة فإنه لا يضر، فإنه لا يضر، لأن طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع من الواجبات، ويسقط بالدم أن يفدي الإنسان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد بن خشرم وابن هاشم غداة النحر قال والفضل رديفه، فقالت إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يستمسك على الرحل، فهل ترى أن يحج عنه؟ قال نعم. هنا فقه هذا الحديث جواز النيابة في الحج عن الكبير العاجز، عن الكبير العاجز، يعني من كان يستطيع لديه الزاد ولديه الراحلة ولكن ليست لديه الاستطاعة البدنية، إنسان مشلول، إنسان لا يستطيع الحراك، فهذا له أن ينيب عنه غيره بالحج، وهذا قول الجمهور. وذهب الإمام مالك قال أنه لا ينيب وأنه يسقط عنه، وأنه يسقط عنه، لكن قول الجمهور هو الصحيح أنه ينيب عنه غيره. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن فلان الجهني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي شيخ كبير مات ولم يحج أو قال لا يستطيع، قال فحج عنه. أيضا هذا مسألة الحج عن الميت، الحج عن الميت، من كان الحج عليه واجبا ولم يحج يحج عنه أبناؤه، يحج عنه أبناؤه. وبعض أهل العلم يعني ذكر أنه إذا وصى يحج عنه وإذا لم يوصي لا يحج عنه، لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم وهو قول الإمام أحمد والشافعي والأوزاعي وأبو ثور أنه يحج عنه ولو لم يوصي لهم أن يحجوا عنه، وهذا الحديث دليل في هذا الباب. قال عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قرابة لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم لبي عن شبرمة. هذه المسألة هل يشترط في من يريد أن يحج عن غيره أن يكون حج عن نفسه؟ ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه يشترط أن يكون حج عن نفسه حتى يحج عن غيره، وذهب البعض أنه لا يشترط ذلك، جاء ذلك عن الحسن البصري ومالك وأبو حنيفة، والراجح أنه يشترط، الراجح أنه يشترط. وهذا الحديث الحج عن شبرمة دليل على هذا القول، وهو قول الإمام أحمد والشافعي أن الإنسان يبرئ ذمته ابتداء ثم يحج عن غيره. قال عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، قال حج عن أبيك واعتمر. هذا أيضا يدل نفس دلالة حديث المرأة الخثعمية في العاجز، في العاجز أن العاجز يحج عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فقضوا لله فهو أحق بالوفاء. ففق هذا الحديث على أن من مات وعليه حج وجب أن يحج عنه، وهذا قول الحسن وعطاء وطاووس والإمام أحمد والشافعي والظاهرية، وهذا هو الراجح في هذه المسألة خلافا للحنفية الذين قالوا لا يجب. وهذا القول أن من مات عليه حج يحج عنه هو ترجيح شيخنا الشيخ بن عثيمين وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما. هذا في ذكر فضائل الحج، وفضائل الحج لا شك أنها كثيرة، ومن أعظم الفضائل هذا الفضل أن الحج المبرور الخالي من الآثام ومن الرفث الذي أخلص فيه لله عز وجل وأتي به على شروطه فإنه من أسباب دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. وهذا ذكره ابن القيم في الحج المبرور، يعني في صفات الحج المبرور كيف يكون مبرور. الأمر الأول أن يكون خالصا لوجه الله، الأمر الثاني أن يأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالتفاصيل التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يكون خاليا من الآثام والآفات والرفث. قال بعد ذلك سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها، ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت يا نبي الله إنه كان لي ناضحان، يعني ناقتان، فركب أبو فلان وابنه لزوجها وابنها ناضحا وترك ناضحا ينضح عليه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. قال بحجة أو قال بحجة. فقه هذا الحديث، أولا أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، إلا مع الاستطاعة. فهذه المرأة لما لم تجد الدابة لم يجب عليها الحج، كان عندهم دابتين ناقتين، الأولى ركب عليها ابنها وزوجها والثانية جعلت للزراعة ونقل الماء. والأمر الثاني فضل العمرة في شهر رمضان وأنها تعدل حجة. الحديث الذي بعده أخبرني عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال إنني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشير عليه، فذكر ابن يحيى الحديث بطوله في صد المشركين إياهم عن البيت، وقال في آخره بعد ذكر القضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، وذكر بقية الحديث. هذا الحديث في فقه الاحتباس، إذا حبس الإنسان حابس وأحصر ولم يستطع أن يكمل الحج فإنه يفدي ويتحلل، فإنه يفدي ويتحلل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم الحديبية لم يستطيعوا أن يكملوا النسك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتحللوا بهدي، أن يتحللوا بهدي حتى يزيل عنهم ما هم عليه من الإحرام. وهذه معروفة أنها من أحكام الإحصار. الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يهل. هذا في حكم من مات محرما، من مات محرما، فالذي يموت محرما له حكمان، الحكم الأول أنه لا يغطى وجهه، والحكم الثاني أنه لا يمس من الطيب، أنه لا يمس من الطيب، كأنه له أحكام المحرمين، وأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل الموت على هذه الهيئة، على هيئة النسك والعبادة، وأنه من ختم له فهو في سبيل الله كما جاء في بعض الأحاديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل ناقته وهو محرم فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ويغسل ولا يغطى وجهه ولا يمس ولا يمس طيبة فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. في تغطية وجه المحرم، يعني هذا الحكم خاص بمن مات محرما، لكن إذا كان الإنسان محرم هل له أن يغطي الوجه أو لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من استدل بهذا الحديث على العموم ولا يغطى وجهه، فقالوا هذا يشمل الحي والميت، هذا يشمل الحي والميت، وأنه لا يجوز للإنسان أن يغطي وجهه، أن يغطي وجهه. وذهب بعض أهل العلم أن هذا الحكم خاص، أن هذا الحكم خاص بهذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من مات محرما لا يغطى وجهه. ولذلك جاء عن الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم، وقد أورد الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد السادس عن 13 من الصحابة أنهم كانوا يغطون وجوههم، وذكر ابن قدامة جمعا من الآثار في المغني أنه يجوز للإنسان أن يغطي وجهه، وهو قول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين إما أن يقاد وإما أن يفادي. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتب لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في مساكيننا وقبورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر إلا الإذخر. وهذا الحديث من فقه هذا الحديث تحريم مكة، حرمة مكة، وأنه لا يجوز في أرض الحرم أن يقطع الإنسان شيئا من شجرها، شيئا من شجرها، ولا أن يصيد الإنسان شيئا من صيدها، ولا يجوز للإنسان أن يلتقط فيها اللقطة إلا لمنشد أي معرف. إذا أخذ الإنسان لقطة الحرم فإنها يعرفها طيلة حياته، طيلة حياته، بخلاف اللقطة التي تكون في خارج الحرم فإن الإنسان يعرفها للسنة. فهذه من أحكام تحريم مكة، لا يجوز الإنسان أن يختلي وأن يقطع الشجر والشوك فيها، ولا يخوف ولا يصيد الصيد فيها. وطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثنى قطع الإذخر، نوع من أنواع الشجر كان يستخدمونه في الدفن وفي البناء، فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ما أحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي حتى تقوم الساعة. يعني يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى حادثة فتح مكة: وما أحل لي فيها إلا ساعة من نهار، وهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، يعني لا يقطع فيه الشجر، ولا يختلى الخلاء أي الحشيش، ولا ينفر الصيد، لا يزال شيء مما كان في أرض الحرم. يعني هذه الأحكام خاصة بالحرم، بحدود الحرم يمينا وشمالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لو رأيت الضباء بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. قال مالك: حرم المدينة بريد في بريد، البريد نوع من أنواع المسافة، قال بعض العلماء 3 أميال. قالوا: واللابتان من الشجر وهما الحرتان، يعني كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فحرم المدينة كذلك لا يذعر فيها ولا يصاد فيها الصيد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، طرفي المدينة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. يعني كما يحرم على الإنسان أن ينفر الصيد وأن يصيد الصيد في مكة وأن يقطع الشجر في مكة، كذلك يحرم على الإنسان في المدينة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمود: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. هذا من أحكام المساجد 3، أن الإنسان لا يسافر قاصدا شادا الرحال إلا إلى هذه المساجد 3. وفيها قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلى غيرها من المساجد، كما لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلى القبور والمزارات وغيرها من الأمور التي يتعلق بها القبوريين وغيرهم. هذا ختام كتاب المناسك من كتاب المنتقى، أسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، وسامحونا أطلنا عليكم طولا فاحشا، جزاكم الله.